مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أيام الله. بالأمس كنا نستقبل شهر رمضان المبارك، واليوم نستعد لاستقبال العشر الأواخر من الشهر الكريم. فما أسرع ما تمضي الأيام المباركة، فهي كما جاء بالقرآن الكريم أياما معدودات، فطوبى لمن اغتنمها بالصيام والقيام والإنفاق في سبيل الله. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام بأعمال لم يكن يفعلها في غيره. في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. يقول ابن رجب: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. عن فضل العشر الأواخر من رمضان والأعمال المستحبة فيها تأتيكم هذه الحلقة من برنامج أيام الله، التي تتشرف أن نستضيف فيها فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الدكتور نشأت أحمد. أهلا وسهلا بفضلتكم، وكل عام وأنت بخير.
أهلا بكم.
ويعني قرب رمضان من الانتهاء فضيلة الشيخ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله أن بلغنا رمضان، والحمد لله الذي عاننا على الصيام ما مضى منه، ونسأل الله أن يتم علينا شهره وأن يتم علينا فضله فيه.
آمين يا رب.
فنحن أمام أعظم منحة أعطاها الله لخلقه في عمر الإنسان كله.
رمضان، شهر رمضان هو أعظم
بلا نزاع.
لماذا فضيلة الشيخ؟
يقول الله تعالى في حديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. الحديث هذا خطير، والناس فهموا فهم خاطئ. ما معنى كل عمل ابن آدم له؟ الصلاة لنا؟
لا، الصلاة
الزكاة لنا، الحج لنا. العبادات أصلا لا تدعو النفوس إليها وحدها، إنما يدعوها الشرع إليه. لكن هنا معنى دقيق جدا، قوله كل عمل ابن آدم له أي وكل له، أي له أن يعمل فيه بإمكانياتي وطاقاتي. أعطانا الله من القوة ومن الطاقات ما يمكننا من العبادات كلها. وكل لنا أمر العبادة لإمكانياتنا وطاقاتنا، لما تدخل معنا في شيء؟ فلنا قوة داخلية ولنا قوة خارجية تؤثر فينا بنزاع. لنا قلب، لنا نفس تدعو للشر تارة والخير تارة، كما قال تعالى: ونفس ما سواها فألهمها فجور تقواها. إذا نوازع الخير والشر فينا. جعل لنا قوة من خارجنا كالقرناء والجلساء. قال صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملاك وشيطان، أي قرينان. الملاك يدعو الخير ويحض عليه، والشيطان يدعو للشر ويحض عليه. قالوا: حتى أنت رسول؟ قال: حتى أنا، لكن الله أعاني على شيطاني فأسلم، فأصبح يدعونا الخير ويحض عليه. شياطين ما زالت تعمل. كل هذه القوة جلساء الإنسان، جليس صالح جليس سوء، كل هذه القوة تؤثر فينا في أعمالنا وفي أدائنا وفي ترتيبنا وفي قيامنا بالأعمال. لذا يقول هنا نص الحديث يقرر الحقيقة: كل عمل ابن آدم له أي وكل له أن يعمل فيه بإمكانات وطاقته إلا الصوم. وهذا موضع استثناء، العلماء حاروا لماذا قال كل عمل له واستثنى الصوم. أين موضع الاستثناء؟ بعضهم قال الإخلاص في رمضان، ما الإخلاص مطلوب في الصلاة والزكاة، السر في الصيام، السر موجود في الصلاة وموجود صحيح في الزكاة. ليس هذا، إنما الأمر مد للتكليف. وكل الإنسان للعمل بإمكانياته في كل الأعمال إلا الصيام. وعد الله أن يتدخل معنا بحوله وقوته.
كيف يتدخل الله عز وجل في موضوع الصيام؟
نعم، من أول يوم في رمضان نص النبي على هذا الحديث، قال في الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وسلسلة الشياطين، ونادى مناد من قبل الله تعالى: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذه أعظم بشرى لنا. أنا أبدأ بآخر حديث لا بداية. ما معنى سلسلة الشياطين؟ كم عدد الشياطين التي تفسد علينا ديننا، وكم تأثيرها؟ كل إنسان منا في نص الحديث الذي ذكرناه له قرين مباشر. هذا أحد القرناء، وليس كل قرناء، قريم ولازم لنا يوسوس لنا بالشر مع كل الأعمال. لكن الإنسان له قرناء آخرون، والقرآن أعطى إشارات لهذا. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا غير القرين الأول. وهذا الشيطان الذي يقيض للعشاء، وقال من يعش، لم يقل من يعمى، العمى أن لا يرى الوحي كله، العشاء أن يرى بعضه دون البعض. فمن عشى فغفل عن بعض أمال الله، أوامر الله عز وجل التي نزلت، يقيض له شيطان. ليس وحده، هذا قائد كتيبة، قائد كتيبة، لواء، فريق. لذا نصت الآية: نقيض له شيطانا فهو له قرين، لم يقل وإنه، قال وإنهم، فجمع عليه أتباعه. وإنهم لأصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. بل في الحديث الآخر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يسير ومعه كتيبة، كتيبة من الشياطين. الشيطان منذ أن نزل الأرض وأعلن الحرب على الآدميين، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين.
لكن البعض يقول أن القرآن يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإذا قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
سنوضح. الشيطان جند جنود وقوة ضخمة جدا، وأعلنها حرب ضروس. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. العدو تعني الحرب، لا يحاربنا وحده، بل معه جيوش جرارة ومتخصصة في كل مجالات. لذا قال تعالى عن جيوشه: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ما المقصود استفزز من استطعت منهم بصوتك؟ حرك إعلامك، الرقصات والمغنيات والرقصين والمغنيين والإعلاميين وأصحاب التكشو وغيرها، استفزز، حركهم بالقوة، استفزز من استطعت منهم بصوتك بس فقط. لا، قال: وأجلب عليهم بخيلك. ما خيلك؟ الفرسان المقاتلين، ورجلك المشاة المقاتلين، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. شاركهم في الأموال، خذ منهم غنائم، والأولاد خذ منهم سبايا، وعدهم، اخدعهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من عرفوا هذه الحقائق من خلال الوحي وتعاملوا مع الشيطان على أنها عدو سلموا، غيرهم لا. ولذا يبين تعالى أن الواحد ليس واحد، فقد أعداد.
نعم، الشياطين هذه الشياطين تسلسل في رمضان.
سنوضح، نعم، نوضح كمها الأول حتى نفهم كم يعني هذا تغيير كوني.
أنا أخشى من الوقت أن يمر وألا نمر على
هذا تغيير المعنى. كوني خطير، نعم، لازم نفهمه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: إذا دخل المرء بيته ليلا قال بسم الله، قال الشيطان لأعوانه الذين يسيروا معه: ويلكم لا مبيت لكم الليل. إذا معه كتيبة كاملة.
لذلك نحن مأمورون بالسلام عندما ندخل البيت، السلام عليكم.
فإن لم يسلم قال الشيطان أعوانها لم وهلم، فقد أدركم المبيت. تنام والبيت ملع عليك شياطين، تتقلب بالليل وهم معك في الفراش، منهم ما يعطيك بوكس، منهم يعطيك لكمة، منهم يعطيك شلوط كوع، وهكذا، وتقوم في منتهى الإعياء رغم ساعات النوم. قال: فإذا قال العبد عند عشائه بسم الله قال الشيطان لعوانه: ويلكم لعشاء لكم ليلا. فإن لم يسمي الله قال لعوانه: هلموا فقد أدركم العشاء. إذن أنت تتحرك معك كتيبة، كتيبة في حركتك، كتيبة في زراحك، في مستراحك. بل بين أن الكفار ليست كتيبة بل كتائب. قال تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. إذن أنت لا تسير وحدك، معك كتائب. هذا الكم، كم عدد الشياطين بالنسبة للبشرية؟ أضعاف. يذكر الله لنا أثرا في البشرية حين يقول: ولقد أضل منكم جبلا كثيرة، أجيال، أمم. كم عدد من أضل؟ الحديث صرح نسبة مفزعة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: ينادي الله آدم يوم القيامة فيقول: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، نصيب جهنم، من أضلتهم الشياطين. يقول: كم يا ربي؟ النسبة كم؟ يقول: من كل 1999.
يا الله.
وذلك نسبة من أضلتهم الأبلسة 99.9%.
لا حول ولا
قوة. شيء مفزع، مفزع جدا. تخيل كم الشياطين وكم تأثيرها معنا في كل العبادات، أمام كل الإمكانات والطاقات التي أعطيناها. حتى نفهم لفظ الحديث: كل عمل ابن آدم له وكل له أن يعمل إمكاناته إلا الصوم. وعد الله عز وجل من أول يوم يحدث تغيير كوني يسلسل هذه المليارات من الشياطين. هذا تغيير كوني.
لذلك نجد أنفسنا مقبلون على
بلا نزاع الأثر يظهر من أول يوم. كم عدد المصلين في فجر آخر يوم في شعبان؟ كم عددهم واحد رمضان في كل الأرض؟ تضاعف أضعاف.
صحيح.
كم عددهم في آخر يوم في رمضان 29 رمضان؟ كم عددهم في سنة شوال؟
العدد ضعيف
جدا. هذا أثر ليس فقط الصلاة. كم صلاة يخشع الناس فيها في رمضان وكم صلاة يخشع فيها في غير رمضان؟ كم ختمة يختم القرآن في رمضان كم ختمة في غير رمضان؟ كم عدد المزكين في رمضان كم عدد المزكين في غير رمضان؟ الأثر كبير جدا جدا. هذا أثر سلسلة الشياطين أو إطلاقها. إذن نحن أمام تغيير كوني، آية كونية، سلسلة مليارات الشياطين. هذا أمر لا طاقة للبشرية عليه ولا يملكه إلا رب البرية. كون رب لابد يتدخل وسلسلة الشياطين، إذن أغلق علينا أخطر باب في ضلالنا وغينا.
لذلك يقول أنا أجزبه من هذه الزاوية.
لا، ده سأتيك لأجزبه.
نعم.
يأتي هذا في قوله إلا الصوم. يبقى إلا الصوم استثناه من القاعدة العامة، لأن الله تدخل مع الإنسان. ليس فقط سلسلة الشياطين، الحديث صرح بمسائل. أولها فتح أبواب الجنة إذا أقبل رمضان، ثانيا إذا أقبل، الإقبال نفسه لما نحب، الإقبال لما فيه خير بلا شر، المجيء خلاف الإقبال. المجيء قد يأتي بما نحب وما نكره. قال تعالى إذا جاء النصر والفتح كنا نحب النصر، وقال وجاءت سكرة الموت وكنا نكره الموت. لكن في الإقبال، إقبال لما نحب فقط. إذا قال أقبل لأنه خير محض، إذا أقبل رمضان قال فتحت أبواب الجنة. ومعنى تفتيحها أنه لا طريقة في حياة العبد كلها أقصر لإدخاله الجنة من رمضان. لا عبادة تؤهيك رمضان للجنة كرمضان. ليه؟ لأن هذا التدخل ربان كبير رهيب.
هل من يموت في رمضان نستبشر أنه من أهل الجنة؟
نرجو الله أن يكون أهل الجنة ويستبشر بالنزاع وأهل يستبشر. إذا ندرك فتحت أبواب الجنة على مصرعيها، بل فيها باب كامل من ثمانية أبواب خص الأهل رمضان.
باب الريان.
ونص الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإن دخلوا منه أغلق بعدهم فلم يدخل منه أحد غيره.
هل هنا المقصود كثرة الصيام أم هيئة الصيام؟
رمضان الفرض،
الفرض
الركن، الكلام كله على الركن الآن.
نعم.
إذا أقبل رمضان، حديث عن رمضان، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران، وكأنه لا عبادة أأمن للعبد من النجاة من النار من رمضان. وكيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذه المسألة حين يقول إن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، كل ليلة من أول ليلة حتى إذا كانت الليلة الخاتمة الآخرة، أعتق الله مثل ما أعتق طيلة رمضان.
بل يجعلنا منهم إن شاء الله.
فالصحابة تعجبوا، قال يا رسول الله أليلة القدر هي؟ قال لا، بل آخر ليلة، ولذا سماها بعض السلف ليلة الجائزة، ولم يسب نص الحديث الجائزة باللفظ هذا، لكن سموها ليلة الجائزة لحديث ضعيف. الشاهد إن الله عز وجل يغفر فيها مثل ما غفر في العام كله، في الشهر كله. إذن هذا أمر عجيب جدا. فهو شهر العتق من النيران، شهر النجاة من النيران، شهر الدخول الجنان، شهر غفران ذنوب العمر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه. ليس ذنب واحد، ذنوب العمر منذ ولادتك أمك إلى يوم الناس هذا،
حتى بالكبائر والصغائر، كل الذنوب،
كل الذنوب. العبد إذا أخلص في رمضان، وخلي بالك أطرح لنا ثالث فرص. الصيام لوحده كافي في الغفران، القيام وحده كافي في الغفران، ليلة القدر وحدها كافي في الغفران. لذا نص الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه. فنحن أمام أعظم منحة في تاريخ البشرية كلها لا مثيل له. لذا قال إلا الصوم استثناء رب العباد لأنه تدخل بذاته. ولذا ختم الحديث به قال يا باغي الخير أقبل، ينادي منادي اللي قبل الله تعالى، يا من تريد الخير هذا وقت الخير. ولما يقول يا باغي الخير كأنه لا خير إلا في رمضان، كل الخير الذي يوجد طوال العام بجوار الخير الموجود في رمضان ضعيف جدا. لذا قال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يعني يا أيها المفسد لو أخلصت في رمضان لنجوت. بل القرآن يعطينا إشارة لهذا المعنى لما هو أسمى. أعظم ثمرة من العبادات وغاية أن نصل للتقوى. التقوى عمل القلب، والصوم عمل البدن، وفرض القلب أوجب. لذا نص القرآن عليه: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم
لعلكم تتقون.
لعلكم تتقون ليبين أن هذه العلة. طبعا لعل حرف تمني، والتمني في حق الله مستحيل. قال أهل اللغة: إذا استحال التمني في حق المتكلم حمل على المخاطب. أي لتتقوا، لأجل أن تتقوا. الغاية أن نتقي. ما التقوى؟ ثمرة ومنحة ربانية يلزم الله بها قلب من شاء من عباده. وعد الله ألا يلزم بها قلب إلا قلب أهل لها. ولذا وصف الله الصحابة في غزوة الحديبية بعد 19 عام من بدء البعثة أن هذه اللحظات اللي ألزم فيها قلوب الصحابة التقوى. فقال تعالى: فأنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهذا الإلزام لا يملكه إلا الله عز وجل. لذا وصف ذاته بأنه هو أهل التقوى
وأهل المغفرة.
وأهل المغفرة. طيب التقوى دي إذا الصحابة استغلوا 19 عام حتى تلزم قلوبهم التقوى، هنا الآية تشير إشارة عجيبة أن رمضان وحده أوجد الله فيه من الإعانات ومن التوفيق ما يكفي لتأهيل الإنسان لأن يلزم قلبه التقوى. وهذا معنى خطير. بل أزيدك فضلا في ختام آية الصيام، ختم الله الختام عجيب، قال: ولا تباشروهن أنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. لم يقل للمؤمنين، مع أن الخطاب من البداية للمؤمنين، لم يقل للمؤمنين. لماذا قال الناس؟ العلماء حاروا. لماذا قال الناس ولم يقل للمؤمنين أو لكم؟ فاختلف على قولين. القول الأول قال الخطاب للمؤمنين البداية، والمقصود بالناس هنا المؤمنين. لكن لو قلنا المقصود بالناس المؤمنين يبقى حملنا اللام في الناس، لام أل، على العهد، أي الناس المعروفين المؤمنين اللي ذكروا في أول الآيات. ويفهم منها معنى دقيق جدا لو قلنا أن المخاطب بها المؤمن فقط، وأن المقصود بالناس المؤمنين. إذن سمى الله وحد المؤمنين وحدهم الناس وغيرهم ليس عنده بناس. هذا معنى لطيف جدا. لكن الجمهور قالوا لا، اللام هنا في الناس للجنس، أي جنس الناس جميعا. ليه؟ لأن الخطاب للمؤمنين بعيد، بينه وبين هذه الآية عدة آيات وعدة موضوعات طرحت، كآية الدعاء وآيات الأحكام المتعلقة بالصيام وبالمرضى وبالأعذار وما اختانه ما اختان المؤمنين فيه أنفسهم. كل هذه هذا أبعد الخطاب الأول عن هذه الآية. لذا قالوا المقصود هنا الناس، أي عموم الناس. وعلى هذا المعنى يقول ابن القيم: وكأن الله منحنا في رمضان أعظم منحة، أن هيئ رمضان بتدخلات تعالى وبإعاناته ليجعل أي إنسان من عموم الناس، لو من أكفر خلق الله، لو عاد لربه وصدق في رمضان وحده لخرج منه تقي.
طيب،
وهذا معنى خطير جدا.
نعم. طب نحن الآن في يوم 20 من رمضان.
نعم.
ومقبلون عن يعني بعد ساعات سنبدأ الليلة الأولى، ليلة 21، ونبدأ هذه الأيام المباركات. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأيام أو هذه الليالي بشكل خاص؟
هنا لابد من لفتة.
فضل.
رمضان فضل نزول القرآن فيه.
نعم.
والعشر الأواخر منه خصت بالإنزال. بل الملاحظ في كل العبادات التي شرعها الله عز وجل أواخرها خيرا من أوائلها. يوم الجمعة كر يوم عيد، أفضل ساعات الساعة الآخرة ساعة الإجابة. عرفات كر وفيه يتجلى الحق تبارك وتعالى، أفضل ساعات الساعة الآخرة. رمضان كرم، أفضل الأيام هو الأيام الآخرة. فبلا نزاع الأيام العشر الأواخر أفضل الأيام، ولاليه أفضل الليالي. لا أقول أفضل أيام على الإطلاق، لكن أفضل أيام رمضان، أفضل أيام على الإطلاق العشر الأوائل من ذي الحجة، لكن أفضل الليالي ليلة رمضان. فهذه الليالي خصها الله بوجود ليلة القدر فيه. وليلة القدر ليست ليلة عادية حتى نعرف لماذا ابتغاها النبي في العشر الأواخر.
سنحكي عن ليلة القدر لكن بعد هذه الاتصالات السريعة نأخذها معنا أخي عقيل من المغرب. تفضل أخي عقيل.
السلام عليكم، تحية لك أخي أستاذ مجاهد وتحية لضيفك الكريم.
بارك الله فيك.
سؤالي الحقيقة هو عن السفر، يعني الجمع والقصر بالنسبة للصلاة. هل في النية أنه قبل لا يخرج من منزله يقصر في الصلاة ويجمع، أم إلا إذا عد في السفر أكثر من 100 كيلو يلا يقدر يعني يقصر في الصلاة ويجمع؟
نعم.
هذا سؤالي كان حقيقة بحكم أني أسافر كثيرا.
نعم.
حسب عملي.
نعم.
لكن حبيت أعرف من فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
شكرا لكم أخي مجاهد.
أشكرك أخي عقيل، شكرا جزيلا لك. أخونا ناصر من ليبيا، تفضل أخي ناصر.
السلام عليكم، تحية لك أستاذ مجاهد وتحية للشيخ مشهد.
تسلم، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
الله أمين. سؤالك يا حبيبي.
سؤالي للشيخ، لماذا أغلب الناس من يريدون الصوم بعد رمضان يجدون التعب والمشقة لا يجدونها في رمضان؟ في رمضان يستطيع الصوم بكل سهولة وريحية نفس، ولكن الصيام التطوع صعب جدا على النفس. ما سبب؟
نعم،
نريد أن نعرف السبب.
نعم.
صعوبة الصيام التطوع.
نعم، أشكرك أخونا ناصر من ليبيا، شكرا. أتفضل لو لك سؤال آخر. تفضل.
وكذلك صلاة النافلة، يعني في ناس يصلون في رمضان وغير رمضان، وفي ناس لا يستطيعون صلاتها.
نعم نعم،
لا أعلم.
نعم،
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك.
إجابة بارك.
أشكرك أخي ناصر من ليبيا. معنا اتصال آخر، أخي نبيل من السودان. تفضل أخي نبيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزا الله شيخنا على هذه السرد الجميل العشر الأواخر من رمضان.
بارك الله فيك.
نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والسلام.
آمين يا رب.
السؤال الأول، هل هنالك إشارات لليلة القدر؟
نعم.
هل هنالك إشارات لليلة القدر؟
تمام.
إشارات واضحة ليلة القدر.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنه تحروا ليلة القدر في الأيام الوترية.
نعم.
ما المقصود بهذا الحديث؟
نعم.
السؤال الثالث، الفرق بين قيام الليل والاعتكاف، ما هو الفرق بين قيام الليل والاعتكاف؟ وجزاكم الله خير.
أشكرك شكرا جزيلا لك أخي نبيل من السودان. مع اتصال آخر. معنا عثمان من المغرب، تفضل أخي عثمان.
السلام عليكم أخي مجاهد.
عليكم السلام.
تحية ليك وتحية للشيخ.
بارك الله فيك.
سؤالي أخي مجاهد بخصوص الشخص اللي ضيع يعني الأيام الأولى من شهر رمضان، كيف يمكنه الاستفادة خلال هذه العشر الأواخر؟
جميل جميل، أشكرك.
شكرا أخي مجاهد.
أشكرك أخي عثمان من المغرب، شكرا جزيلا لك. معنا الأخت إناس من السودان. تفضل أخت إناس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي إلى حضرة الشيخ، هل يجوز الاعتكاف إلا في المسجد؟
هل يجوز الاعتكاف في غير المسجد يعني؟
نعم.
نعم، طيب وضح سؤالك. نعم. أشكرك. هل في سؤال آخر أختي ناس؟
لا شكرا.
طب أشكرك شكرا جزيلا. معنا اتصال آخر، الأخت مريم من موريتانيا. تفضلي أخت مريم. الأخت مريم أنت على الهواء، تفضلي. أنا لا أسمع صوتها الأخت مريم. طيب يبدو، طيب نبدو إحنا فقدنا الاتصال. فضيلة الشيخ، الأسئلة كثيرة والوقت يمر سريعا. عقيل من المغرب يسأل، هو يسافر كثيرا فيسأل عن الجمع والقصر، هل ينوي قبل خروجه من منزله أن يقصر ويجمع، أم أن الأمر متعلق إذا مر أكثر من 100 كيلو أو 80 كيلو يبدأ ينوي؟
من نوى السفر وخرج من داره وجد في مسيره كما قال الفقهاء مدام جد في السير خلاص واتجه في سفره يسمى ضارب. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالآية الوحيدة التي جاءت في خص الصلاة هذه الآية. فالآية نصت على علتين، علة الضرب وعلة الخوف. لما أمن الصحابة قال عمر رسول الله قد أمنا فلم القصر؟ قال صدقة تصدق الله عليكم. فانحصر بعدها الحديث السفر في الضرب فقط، أصبحت علة القصر الضرب فقط. لذا الفقهاء قالوا من جد في السير، يعني جد في السير يعني مشى حتى لم يعد يرى العمران بتاع المدينة التي خرج منه، لحظة انقطاع العمران عن عينه له أن يقصر صلاته، ليس شرطا أن يصل 100 كيلو حتى يقصر.
يعني احنا الان بنسافر بالطيران، هو وصل الى المطار هل يقصر في المطار؟
يقصر
في المطار
مدام جد في السير، انتهت القصة.
طيب،
لانه ثبت في الحديث الصحيح، حديث صحيح مسلم، حديث جابر بن عبد الله قال خرجنا الى الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا الظهر 4 في المدينة وصلينا العصر في ذي الحليفة 2 ركعة. ذي الحليفة ابي رعي الان،
نعم،
بينها وبين المدينة فرسخين يعني 7 كيلو 8 كيلو، لكن النبي جد في السير وبدأ السفر فقصر من ذو الحليفة. لذا الفقهاء قالوا إذا جد في السير له القصر.
طيب جميل. ناصر من ليبيا يسأل سؤال هام، لماذا الصيام والقيام في رمضان أسهل بكثير في غيره من رمضان؟
ما ذكرناه في الدرس،
ما ذكرته في الدرس، نعم.
الشياطين سلسلت في رمضان فهانت، سهلت علينا العبادة وسرت لنا العبادة وعنا فيها بعانة الله لنا بسلسلة الشياطين، وفي غير رمضان أنت تتعامل بقوتك وبطاقاتك.
نعم. نبيل بيسأل هل هناك إشارات أو علامات لليلة القدر؟
ليس هناك علامات بعينها إلا علامة واحدة التي ثبت في الحديث الصحيح أن صبيحتها تخرج الشمس بيضاء من غير شعاع. العلامة الوحيدة التي ثبت في الحديث الصحيح. ما عدا هذا العلماء تكلموا، هل الإنسان يرى شيء؟ قالوا قد يفتح الله على بعض الناس بأشياء بعينها، يرى رؤيا، يرى نور، يرى توفيق من الله، يرى نسمة ريح تحركه، يرى إخلاص في عمله في توفيق الله له. هذه إشارات
فردية
لكن لا تعمم.
طيب معي اتصال سنأخذها سريعا. نبدأ من عبد السلام من تونس، تفضل أخي عبد السلام.
السلام عليكم يا أستاذ مجاهد.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي يعني اللقاءات المحاكم يعني والشجار مستمر بين المسلمين في شهر رمضان أكثر من الإفطار.
نعم.
يعني كل ولا مسلم يعني يسامح أخيه المسلم في حقه. من لديه مظلمة عند أخيه المسلم بالله فليبحث عن حل وسط وليتسامح مع أخيه المسلم. حتى قاضي من الغيظ، قاضي من الغيظ، هذه مسألة القلوب. يعني في فجور في الخصومة، في هذا الفجور في الخصومة، هل أريد أن أسأل هل يؤثر حتى على صومنا في العشر الأواخر؟
نعم، أشكرك. شكرا. أخونا عبد السلام من تونس، شكرا جزيلا لك. عادت إلينا الأخت مريم من موريتانيا، تفضلي أخت مريم.
السلام عليكم ورحمة الله أخي مجاهد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت مريم سؤالك.
تحياتي لي فضيلة الشيخ،
بارك الله فيك،
وأرجو منه صالح الدعاء ومنك
إن شاء الله.
أنا سؤالي موضوع عشر الأواخر. أنا هو أفضل شيء عشر هذا، نريد نصيحة من الشيخ، أفضل عبادة عشر الأواخر.
نعم.
أنا بالنسبة لي عندي أسرة، زوج وابنائي هي نقوم على قضية إفطارهم ولا نستطيع الاعتكاف خارج المنزل، ونريد النصيحة من الشيخ أفضل عبادة نفعلها.
نعم. أشكرك نعم، أشكرك أخت مريم من موريتانيا، شكرا جزيلا لك. مع اتصال آخر الأخ محمود من موريتانيا، تفضل أخ محمود.
محمود يريد أن يسأل عن طبيعته كان طبيعة عمله في ظروف قاسية جدا، فهو يعمل منقب عن الذهن مثلا، ظروف مناخية صعبة جدا إلى أقصى درجة، ولا تتوفر كافة الإمكانيات من أجل إفطار لائق. مع طبيعة هل واجب عليه أن يصوم في هذه الظروف صعبة جدا إلى أقصى درجة؟
نعم.
أو يمكن أن يقطع، وأريد الدعاء من الشيخ فقط.
نعم، أشكرك شكرا جزيلا أخ محمود، شكرا جزيلا لك. طيب، أسئلة كثيرة والوقت يداهمنا كما يقولون. سريعا فضيلة الشيخ، حديث أن تحروا ليلة القدر في الليالي الوترية، صحة هذا الحديث؟
التحري ثبت فيه أحاديث مش حديث. أولا قال التمسوها في العشر الأواخر، وقال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. وهناك بعض الصحابة قال رسول الله التمسها ليلة 25، قال التمسها ليلة 23، قال التمسها ليلة 27، قال التمسها ليلة 29، قال التمسها ليلة 21، قال التمسها. فإحنا مأمورون بالتماسها، التماسها في كل الأيام، يقينا هي في العشر، لا خلاف أنها في العشر، لكن في أي ليلة من العشرة الراجح أنها تتغير، يعني ليست بثابتة في حال
ثابتة،
لأني ثابت أن الصحابة في سنة، ودي هيجينا في أسئلة الخصومة، أثر الخصومة وأضرارها،
صحيح،
قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمت بليلة قدر، فلما خرجت وجدت رجلين يتشاحان يتخاصم، فرفعت من صدري بعد أن حددت له الليلة طريقتها كيف تتم، رفعت بسبب الخصومة، وهذا شؤم الخصومة حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة كلها، هذا شؤم الخصومة. قال فالتمسوا في العشر الأواخر، إذن هي غيبت في العشر الأواخر، وأذن الله بهذا حتى نبذل الجهد في الأيام العشر كلها، فننال شرف قيام الليل العشر كلها، ومن بينها أخي ليلة القدر.
طيب، معنا محمد من السعودية، هذا الاتصال الأخير، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم أخي مجاهد.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي لك وللشيخ.
بارك الله فيك.
بحيك.
تفضل.
عندنا سؤال بالنسبة لجمع الصلوات، يعني لو أنا مثلا مسافر من السعودية على القاهرة ومن القاهرة على الصعيد بقى أخذ حوالي يومين، يعني يجوز الجمع وكيف الجمع؟
طيب، أحرك بتسأل على جمع الصلوات في السفر.
هاي في السفر.
نعم، والشيخ كان نجاوب من شوية على موضوع القصر والجمع، إن شاء الله نعيد سريعا.
لا، أنا جامع القصر بس الجمع يعني.
طيب تمام، أشكرك أخي محمد شكرا جزيلا. معنا آخر اتصال، خليل من قطر، تفضل أخي خليل.
السلام عليكم يا سيدنا الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك العبد لله خليل الهاشمي من قطر، سكان الوكرة.
أهلا وسهلا بك أخي.
أهلا فيك أستاذ، أنا بستمع للحلقة تبعتكو الأواخر العشر أيام من رمضان.
بارك الله فيك، تفضل سؤالك.
الله يبارك فيك سيدي. والله يا سيدي أنا لي مظلمة عند واحد مسؤول عني، للأسف أنه من نفس البلد من الأردن، واستحلفته بالقرآن الكريم وحطيته أمامي وصورته وبعته لي على الواتساب، قلت له أستحلفك بكل حرف وبكل كتاب وبكل كلمة نزلت بهذا القرآن الذي لا يصد ولا يرد.
نعم.
وأنا يا سيدي صار معي حادث 7 شهور وأنا معطل عن شغلي، فصلوني عن العمل وما يعلم بالحال غير الله. رجل بستحلف المسؤول بقول له يا رجل أستحلفك بكتاب الله.
نعم.
دين الإسلام دين رحمة، الصيام مش صيام على الأكل، الصيام صيام رحمة، صيام مغفرة.
نعم.
صيام مساعدة عابر السبيل.
نعم.
والله لغاية اليوم بعثت رسالة صوتية لا حياة لمن تنادي يا سيدي الكريم.
يسر الله لك كل خير أخ خليل. يعني
من عارف شو بدي اقول لك، يعني
والله ما اللي نملكه ان احنا ندعو لك، وان شاء الله الشيخ يوجه لي رساله لعل عسى يكون يتابع هذا الامر. اشكرك اخ خليل شكرا جزيلا لك. فضيله الشيخ عثمان كان يسال عن هل لمن ضيع العشرين يوما الماضيه هل هناك له فرصه في العشر الاواخر؟
بلا نزاع الفرصه قائمه، والتمس ليله القدر قائمه، ونص الحديث اللي ذكرناه ومن قام ليلة القدر إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم ذنبه، والحديث من قامها يعني أفلح ومن حرمها فهو المحروم.
نعم،
قيام ليلة القدر غاية، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رغم شدة حاجة البشرية لكل ثانية في عمره يفرغ هذه الأيام العشرة بالكامل يعتكفها التماسا لهذه الليلة، رغم أنه من غفر الله له ما تقدم ذنبه وتأخر صلى الله عليه وسلم، نص القرآن على هذا. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اللهم ليغفر لك اللهم تقدم ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وهديك صراط مستقيم. ومع هذه المنحة النبي ما فرط في هذه الأيام العشر بل اعتكفها بل هيأ نفسه كأحسن ما تكون التهيئة لها، كما ثبت حديث أم عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر آخر رمضان شدم إزارة، شدم إزارة كناية على أنه ربط الإزار بربطة شديدة جدا حتى تمكن من طول القيام ومن بذل أكبر قدر من الجهد في هذه الأيام، شدم إزارة وأيقظ أهله رغم أنها سنة يعني مؤكدة لا في رمضان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على ألا يحرم نساء هذا الفضل فأيقظ نساء، بل كان يرسل لهم من يقظهن من أهليهن، يقول أيقظن أصحاب الحجرات فلرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة حتى يدركن هذا الفضل وهذا الخير لا يحرمنا. ثم قالت وأحيا ليلة، أحيا ليلة كله ما ضيع لحظة، لأن هذا ليلة قدر أستاذ مجاهد ليلة احتفال كوني
سنتحدث عنها، لكن في فكرة أحيا ليلة فضيلة الشيخ هل المقصود به أنه صلى من بعد العشاء حتى الفجر أم أن
أخذ الليل كله من العشاء الفجر ما بين قائم وذاكر وداع وعابد بكل صور عباد،
يعني ليس الصلاة فقط،
ليس الصلاة فقط لكن الصلاة كانت تأخذ أغلب وقته.
نعم صلى
حديث حذيفة حديث ابن عباس لما قام خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من عائشة قالت كان ما زاد رسول الله في رمضان وغير رمضان عن 11 ركعة يصليها في رواية مثنى مثنى في رواية أربعا أربعا، قالت فلا تسأل عن حسن صلاتي
صلى الله عليه
وسلم، لا تسأل. حديث ابن عباس لما قال بت ذات ليلة عند خالة ميمونة وكانت ليلتها من رسول الله فاستعرضت الوساد، يعني نمت خلف الوساد وترك النبي الفراش مع زوجي، فلما سمع الصاحي قام رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فذهب إلى الخلاء، قال ابن عباس فحضرت له الوضوء، فلما عاد قال ما هذا ابن عباس؟ قلت هذا وضوءك رسول الله، الماء تتوضأ به، فدعا له الله مفقهه في الدين وعلم التأويل، وكانت يعني أعظم دعوة في حياته
صحيح،
صار ترجمان القرآن وحبر الأم. الشاهد قال فصببت له حتى توضأ ثم قام يصلي فقمت خلفه فوقفت عن يساره فأدار يده من خلفه وأخذني من شحمة أذني وجعلني عن يمينه وجعلني بحذائه فتقهقرت رجعت الخلف قليلا واستفتح بفاتحة الكتاب ثم استفتح في سورة البقرة، وابن عباس طفل 7 سنوات والنبي يعلم أنه يصلي خلفه، لم يغير عادته في عبادة الله عز وجل من أجل طفل غيره. قال فاستفتح في سورة البقرة، قال فقلت في نفسي يركع عند 100 آية، أطفال المسلمين كان يقدر أقل تقدير لقيام النبي 100 آية،
100 آية
أقل تقدير على الأطفال
سبحان الله،
قال قلت يركع عند 100 آية فاستمر، قال فقلت في نفسي يركع عند 200 يأتي 100 أخرى 100 ثانية، قال فاستمر، قال فقلت في نفسي يركع عند 100 سورة فبدأ في النساء
يا الله،
قال فقلت في نفسي أركع عند 100 آية فاستمر، قلت أركع عند نهايتها فبدأ في آل عمران، الحديث قدم من سأل آل عمران، قال قلت أركع عند 100 آية فاستمر، قلت أركع عند نهايتها فركع عند نهايتها
في ركعة واحدة،
في ركعة واحدة
صلى بالبقرة
ما مر بآية تسبيح إلا سبح، ولا آية دعاء إلا دعا، ولا آية استعاذة إلا استعاذ، ثم ركع مثل هذا،
مثل المدة مثل القراءة،
ثم رفع مثل هذا، ثم سجد مثل هذا، ثم جلس مثل هذا، ثم سجد مثل هذا، قال ابن عباس حتى أني هممت بأمر سوء.
ما هو الأمر السوء؟
قال وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأدع، لكن ما فعلها ابن عباس؟
أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم،
أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن
كان هذا قيامه في ركعة
ده قيام العادي الطبيعي،
خمس أجزاء القيام الطبيعي العادي،
نعم
خمس أجزاء، بل ثبت أنه صلى في ركعة بستة طوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف،
صلى الله عليه وسلم
9 أجزاء في ركعة
صلى الله عليه وسلم.
فإذا ندرك هذا المعنى، لا تسأل حسن صلاتي، ال- ال- الإتقان الخشوع الخشية معيشة الآيات التسبيح مع مواضع التسبيح الذكر مع مواضع الذكر الدعاء مع مواضع الدعاء عاشه كله. إذا ندرك هو ده قيام النبي صلى الله عليه وسلم.
طب حضرتك فضيلة الشيخ تحدثت عن موضوع الاعتكاف وهناك أكثر من سؤال، السؤال من إناس ومن مريم على فكرة اعتكاف النساء، هل يعتكفن في المسجد أم لا، وإن لم تستطع فهل لها أن تعتكف وتنوي الاعتكاف في المنزل؟
الاعتكاف أصلا كعبادة معروفة حتى في الجاهلية، ما هذه التمثيل التي أنتم لها عاكفون، فعكفوا على عبادة الأصنام، عكفوا على عبادة الأوثان، عكفوا على عبادة الإنسان، لكن الله جعل الاعتكاف التفرغ الكامل للعبادة، بأن معنى أن يجعل هذا الوقت لله لا لغيره. والحديث احنا بدأنا به الحلقة إلا الصوم قال فهو لي، فهو لي ليس معناها أن الصيام بس فقط لله والصلاة ليست لله،
كل العبادات لله
كلها لله،
نعم.
لكن فهو لي هنا لها معنى خاص،
نعم.
أي فاجعلوه لي. العلماء قالوا يقدر هنا المحذوف، أي فهو لي أنا خسلت يعني تدخلت معكم في رمضان، سلسلت الشياطين، غلقت أبواب النيران، فتحت لكم أبواب الجنان، ما عذركم في أن تخلصوا لله؟ لا عذر. لذا قال فهو لي أي فاجعلوه لي، يعني لو اختل عندك الإخلاص في كل العبادات لا يختل في الصيام،
سبحان الملك
لا يختل في الصيام. فهو لي أي فاجعلوه لي، إن جعلتمه لي فأنا أجزي به، إن جعلتمه لي فرتب عليها الجزاء، لم يقل جزاء الجنة ولا النعيم ولا المأوى، قال وأنا أجزي به. أجزي يعني سكت عن ذكر الجزاء. العلماء قالوا إن كان الجزاء له مثيل في الدنيا ذكر باسمه، إن لم يكن له مثيل لكن متخيل في العقل ذكر بوصفه، إن كان فوق الخيال سكت الله عنه.
يعني جزاء الصيام فوق الخيال،
وهنا سكت الله عنه لأنه فوق الخيال،
يا سبحان الله.
لا يمكن لعقل بشر يقدره ولا حتى للملائكة تقدره. فهل جعل الله هذا الجزاء الرهيب الرهيب جدا اللي فوق الخيال لمجرد تنظيم وقت طعام الشراب بس؟ لا، لجعل رمضان لله، لجعل هذه الأيام كلها لله. فاجعلوه لي، ما لم نفهم هذا المعنى يعني دليل للهدف من الحديث.
طيب مريم تسأل عن ما هو أفضل عمل في العشر الأواخر
بالنسبة للقيام والتهجد؟ طبعا لا شك أن أفضل الأعمال طول القيام، طول القيام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام طول القنوت، طول القنوت طول القراءة. فنكثر من القراءة، نكثر من التسبيح، نكثر من الذكر، نكثر من الدعاء. هل ندعو بكل شيء؟ لكن في دعوة معينة سيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر بما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
فقط.
هذه الدعوة التي خصت بها السيدة عائشة. فطلب العفو مطلوب، طلب الجنة مطلوب. أحد الصحابة قال يا رسول الله أنت تدندن بدعوات ومعاذ بن جبل يدندن بدعوات، وأنا لا أحسن لا دندنتك ولا دندنت معاذ، لا أقول إلا اللهم أسكن الجنة اللهم أجنب النار. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا ومعاذ حولها ندندن، حولها ندندن. كل الأدعية الغاية منها النهاية منها أن يسكن الجنة ويجنب النار.
طيب فضيلة الشيخ عبد السلام،
أنا بس عشان سؤال الأخت كان فيه مسألة الاعتكاف اللي في بيتها ومشغولة،
نعم،
هل لها أن تعتكف في المسجد؟ مش شرط الاعتكاف ان احنا نقيم الايام كلها. النساء يجوز لها اعتكاف، ثبت ان امهات المؤمنين اعتكفن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في حال حياته لما دخل للاعتكاف وقد نصبت له يعني خيمة. ففوجئ ان حولها خيام، سأل خباء من هذا؟ قالوا عائشة، وهذا حفصة، وهذا ام سلمة، هذا ام حبيب. قال انزعوها كلها، هل اعتكفت الا من كن؟ لكن ثبت أن كل نساء النبي اعتكفن بعد موت،
فيجوز أن تعتكف،
فيجوز لها أن تعتكف. إذا لم تستطع أن تعتكف وعندها عمل وأولاد وجهد تبذله وإطعامهم في رمضان، لها أن تبذل هذا الجهد وتنوي اعتكاف الليل فقط بعد ما تنتهي من عملها. طب لا تستطيع إلا القيام الذي تصليه تراويح وغيره، لحظة دخولها تنوي الاعتكاف في الساعات الثلاثة، جلست ساعة ساعتين ثلاثة تنوي اعتكافها، فيكتب لها أجر الاعتكاف حتى هذه الساعات.
إنما هل يجوز لها أن تعتكف في 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 منزلها؟ يعني إن كان هناك مصلى مثلا في المنزل، هل لها أن تعتكف داخل هذا المصلى في المنزل؟
شرط الاعتكاف في المساجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. هل يسمى في غير المساجد اعتكاف؟ اسمه اعتكاف لغة، لكن منها الشرعية الاعتكاف أن يقيم في المسجد إقامة كاملة مفرغ نفسه العبادة، لذا كره أن يقيم في مسجد ليس فيه صلاة جماعة.
نعم. طيب سؤال أخونا عبد السلام يقول يعني فكرة الخصام وأن المحاكم والشجار موجودة، طب هو سؤال الشر يعني، يعني إذا كان في رمضان سلسلة الشياطين لماذا يستمر الشر موجود؟ يعني ننتهي من في هذا الأمر؟
النفوس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، لكن الله عز وجل ضعف قوى الشر وضاعف قوى الخير، فأنت معك قوة في الخير خارجية وداخلية، النفس الملاك، في الشر النفس الوحدة. إن لم تزكي نفسك في رمضان متى تزكو؟ إن لم تزكي الشياطين سلسلة وأخطر قوة تؤثر فيها ذهبت، إن لم تزكيها في رمضان متى تزكيها؟ لكن من أين أتى الشر في رمضان؟ من النفوس. والنفس نفسها الشيطان بيبرمجها قبل ما يمشي، قبل ما يسلس، عارف أنه يسلس، فبيبرمجها زي زنبلك، لما نبه تربطه بالزنبلك يشتغل لوحده، والريموت كنترول يديره من بعيد، هو لا يلتحق به ولا يؤثر فيه، لكن عوده على أن لا يفعل إلا مرضي فاعتاد. دخل رمضان هو لا يد أن يغير من نفسه، ورب العباد يقول إن الله لا يغير من قوم حتى يغير من أنفسه.
طيب هل الخصومة في رمضان تؤثر على صحة الصيام أو على الصيام أو ثواب الصيام؟
قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، جنة أي وقاية وحماية من كل المعاصي، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. لا يرفث يعني لا يأتي مقدمات الجماع الحلال المباح له في غير رمضان، ولا يفسق ليخرج عن طاعة الله في قليل أو كثير. الفسق الخروج، يقال فسق الكتكوت من البيضة إذا خرج، فسقت الرطب وخرج من خشيته، فلا يفسق لا يخرج عن دين الله في قليل أو كثير. طيب والظروف والناس والشتائم والخناقات؟ قال فإذا وإن امرؤ سابه أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم، لا يجعل الظروف حاملة له على المعصية، هو مطالب أن يجاهد ظروفه، هو يطوع الظروف لطاعة الله لا تطوع الظروف لمعصية الله، لازم يجاهد نفسه. والحديث نص على هذا، وإن امرؤ سابه أو شاتمه أو قاتله لا يستسلم هذا أبدا، فليقل إني صائم على أصلها اللغوي، أي إني ممتنع عن المعاصي، لن أعصي الله مهما فعلتم، مهما حاولتم أن تحملوا عن المعصي لن أعصي. المسلم مطالب ألا يجاري المخاصم في خصومته، ألا يجاري المماري في مماراته. وفي حديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء الجدال والنقاش والخصومة وهو محق
معه الحق
وإن كان صاحب حق. فإحنا أمرنا في شهر رمضان ألا نجاري أهل الخصومة في خصومتهم، ونعرض عن الجاهلين كما نصت الآيات، وأعرض عن الجاهلين.
طيب محمد يسأل سؤال فقهي، هو بيعمل في عمل صعب تنقيب حسب ما سمعت يعني، فهل يجوز له الإفطار؟
يا والله يا رب العباد أمرنا بالاستطاعة، إذا كان بيوسع الصيام يلزمه الصيام يقينا، يلزمه الصيام يقينا، لكن الأمر شق عليه جدا.
عمل أعمال الشقة مثلا الذين يشتغلون في الحفر وفي الشوارع في وقت مثلا في الظروف الحر الشديد أو البرد الشديد،
والله يعني بعض أهل العلم أعذرهم، يعني سمعت هذا من بعض مشايخنا أعذرهم، لكن حتى هذا الإعذار ليس مفتوح، دار رب العباد ينص، قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، قالوا أن تصوموا خير لكم. حتى مع عدم الإطاقة، المريض صاحب المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه، ومع ذلك رب العباد أعذره قال له يعني يلزمك الفدية، ومع إلزام الفدية قالوا أن تصوموا خير لكم، يعني حتى يبذل جهده وغاية ما عنده، ثم في النهاية رب العباد أعلم بإمكانياته منه، إن خدع نفسه أو خدع الناس لن يخدع رب الناس. فإذا كان بوسع الصيام يلزمه الصيام يقينا لوجوب الصيام في نهار رمضان، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم.
طيب السؤال الأخير لمحمد، سأل عن فكرة جمع الصلوات، كيف نجمع الصلوات في السفر؟
إذا الإنسان سافر أثناء الطريق ما دام يخشى او عايز يزيد في السفر ولا يعني يقيم في كل صلاه في وقتها، له ان يجمع الظهر والعصر جمع تقديم او تاخير، وله ان يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم او تاخير مع القصر. يعني الصلاه الرباعيه التي تقصر فقط الظهر والعصر والعشاء، المغرب لا يقصر والفجر لا يقصر والفجر لا يجمع على غيره. يبقى الفجر يصلي في موعده، هيجمع الظهر والعصر جمع تقديم او تاخير في وقت الظهر او في وقت العصر، والمغرب عشاء جمعهم جمع تاخير او تقديم في وقت المغرب او في وقت العشاء.
طيب فضيله الشيخ، يعني ما تبقى الا دقائق على نهايه الحلقه، ونريد ان نتحدث عن ليله القدر ومنزله ليله القدر، والله عز وجل قال عنها انها خير من الف شهر، يعني ما يساوي 83 او 84 عاما، يعني عباده يوم واحد تساوي هذا العدد. يعني
قال تعالى الحقيقة فضلة الخد مش في الآية واحدة،
تحتاج حلقات، لكن لو خذنا هذه اللقطة، يعني
هذه اللقطة بالذات، قوله ليلة القدر خير من ألف شهر،
نعم،
لم يقل كألف شهر،
نعم،
لو قلنا كألف شهر يبقى تساوي 83، لكن قوله خير من ألف شهر الخيرية مفتوحة، هل ضعف الألف شهر أم 20 ضعف أم 100 ضعف أم 1,000,000 ضعف، كل هذا يسمى خير. ما المقصود بالألف؟ العلماء تكلموا، هل المقصود به العدد ولا اللقب؟ الألف عدد ولقب،
نعم،
الألف عدد ولقب. الألقاب عندنا أحد، عشرات، مئات، ألوف،
نعم.
الألف لقب. فلو قلنا المقصود العدد يبقى خير من ألف شهر يقينا،
نعم،
كما الخيرية وضحناها،
نعم،
مفتوح،
نعم.
ولو قلنا لقب، لأن الصحابة لم يكن عندهم لقب في الأعداد أعلى من الألف، لم يكن يعرفوا لا 1,000,000 ولا 1,000,000,000 ولا 3,000,000,000، فأعلى لقب عندهم الألف، فعلى هذا المعنى خير من أعلى لقب تعرفونه. عرفنا 1,000,000,000 يبقى خير من 1,000,000,000، عرفنا 1,000,000,000,000 خير من 1,000,000,000,000، عرفنا 1,000,000,000,000 خير من 1,000,000,000,000.
طب ما الدليل على ذلك فضيلة الشيخ؟
ان الدليل ان ده اللقب اللي كان معروف عند الصحابه،
الصحابه لا يمكن يعرفوا اكثر من 1,000، يعني 1,000 بالنسبه لهم اعلى رقم.
ثبت ان الصحابه ما كانوا يذكروا الا الألف، بل القران اشاراته كلها في هذا، ما فيه 1,000,000 ولا 1,000,000,000 في القران،
نعم.
وارسلناه الى 100,000 ويزيدون، تعرج الملائكه تروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاللقب المذكور في القران كله اعلى لقب ذكر الألف. الصحابه ما كانوا يعرفوا هذا، بل كل ما ثبت في السيره إن عبد الرحمن بن عوف كان عنده من الإبل 1,000,000، وكان عنده من الغنم 2,000,000،
يعني 2,000,000،
2,000,000،
فلم يستخدموا غير كلمة 1,000،
فلم يستخدموا لقب أعلى من 1,000، فكان أعلى لقب عندهم هذا. بل في الحديث، حديث ابن أوس، ابن أوس صحابي وكان من أهل البادية، جالس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي سيحدث، قال نبع النبوءة، قال ستفتحون الحيرة، وذكر وقت عيد، قال وستأتي الشيماء بنت ملك الحيرة على مروطها السود، بمروطها السود على بغلتها السمراء. فابن أوس جالس، قال يا رسول الله إن فتح الله علينا الحيرة تكون الشيماء منقسمين؟ قال هي لك. وده الحقيقة يعني فقه
كرم.
عالي، فقه عالي من الصحابة، وكرم النبي صلى الله عليه وسلم عالي، وبشرى ووحي، لا يقول هذا إلا بوحي. وشاء الله أن تفتح حيرة في خلافة عمر،
نعم،
بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت أبو بكر. وكان أحد المقاتلين ابن أوس، والحرب دائرة وعيناه دائرة يبحث عن الشيماء،
نعم،
حتى رأى امرأة بمروط السود على بغل السمراء، درى عليها، قال أنت الشيماء؟ قالت أنا الشيماء. قال تعالي، وسجد لله شكرا، النبوءة تحققت،
نعم.
ثم جاء القائد الجيش، قال هذه الشيماء خصمي، من أعطى لك؟ قال أعطاني رسول الله. قال ويحك ابن أوس، قسمة الغنائم حق الأمير المؤمنين ولن تقسم بعد. قال وأنا مع الغنائم إلى عمر، فجاء على عمر قال يا أمير المؤمنين هذه الشيماء قسمي. قال من أعطاها لك قبل أن تقسم الغنائم؟ قال أعطاني رسول الله. قال انظر ما تقول، ألك شاهد؟ فجاءه بصحابيين شهد لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك. بكى عمر وقال هي لك، من يمنعك عطية رسول الله لك صلى الله عليه وسلم؟ هي لك. فاستبشر بها جدا وغنمها، فقال له أصحابه إن لها أخا لم يقع في الأسر، ولا محالة تأتيك سيطلب منك أن يفتدي أختي،
نعم،
سله من ماله ما شئت سيعطيك. ففطموه ومع هذا جاء أخوها كما توقعوا وقال ابن أوس خذ سلني من مالي ما شئت وأعطيني أختي.
كم طلب بقى؟
قال أعطيني ألف ألف درهم. فأعطى ألف. تعجب الصحابة قال ألم يفتح لك أبو خزينة؟ قال هو في العدد أكثر من ألف أن طلبت أعلى.
إذن الآية الألف هنا معناها أعلى رقم
أعلى لقب
أعلى لقب
وأعلى رقم يعني يلقب باللقب لكن اللقب الأعداد فيه مذكور أكثر من ألف 50,000 و100,000 لكن اللقب كلقب الألف. فلو قلنا العدد هي خير من الألف والخيرية مفتوحة ولو قلنا اللقب هي خير من اللقب والألقاب مفتوحة.
للأسف الوقت انتهى ولم نتحدث عن ليلة القدر سنتحدث عليها إن شاء الله في لقاء آخر. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ العلامة الشيخ نشأت أحمد على وجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
كما نشكركم مشاهدينا الكرام إلى أن نلقاكم غدا لكم كل التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
برنامج برعاية الإغاثة الإسلامية عبر العالم.